بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. استكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من الكلام على مسائل الطلاق وما يتعلق بالنساء. قال رحمه الله: وأما نفقة المطلقات ما دامت في العدة فإن كانت رجعية فلها النفقة، لأن الله جعلها زوجة وزوجها أحق بها، فلها مال الزوجات من النفقة والكسوة والمسكن. وأما البائن فإن كانت حاملا فلها النفقة لأجل حملها، لقوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وإن لم تكن حاملا فليس لها نفقة واجبة ولا كسوة، لأن خلاص أصبحت بائنا. وأما نفقة الرضاع فهي على الأب، فإن كانت أمه في حبال أبيه فنفقة الزوجة تندرج فيها نفقة الرضاع، لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، فلم يوجب غيرها. وإن لم تكن في حباله، يعني كأن كانت مطلقة، فعليه لها أجرة الرضاع، لقوله: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وأمر تعالى ألا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وهذا شامل لكل ضرر. وقوله: وعلى الوارث مثل ذلك، استدل بها على نفقة القريب المحتاج إذا كان وارثه غنيا وارثا له، وهذا الشرط الأخير في غير الأصول والفروع، فالغني منهم عليه نفقة الفقير وارثا كان أو غير وارث. الأصول والفروع، يعني تجب علي نفقة أبي وجدي، واضح، وتجب علي نفقة ولدي وولد ولدي. فالأصول والفروع هذه نفقتهم واجبة سواء كان وارثا أو غير وارث. يعني مثال: إذا كان غير وارث، إذا كان عندي جدي وأبي، فجدي غير وارث، واضح، ومع ذلك تجب علي نفقته، واضح. إذا كان ولدي موجود فولد ولدي غير وارث، ومع ذلك تجب نفقته. فهمتم مقصد الشيخ؟ نعم. قال: وقوله: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيه جواز الخلع عند خوف ألا يقيم حدود الله، وأنه يجوز بالقليل والكثير، وأنه فدية لا يحسب من الطلاق وليس فيه رجعة. وقوله: وللمطلقات متاع بالمعروف، يشمل كل مطلقة، فينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بالمتيسر من المال، وذلك من أفضل الإحسان ومن مكارم الأخلاق، لأنها في هذه الحال منكسر خاطرها، قليل في الغالب ما في يدها، ولا تجب إلا إذا طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مارا. فكان الشيخ يجعل المتعة نوعين: مستحب وواجب. وقد أرشد الله الزوج إلى أن يمسك زوجته بمعروف أو يفارقها بمعروف، وذلك للسلامة من التبعة، ولراحة الطرفين، وبقاء الألفة بين الأصهار، وحصول الحياة الطيبة المانعة من الأكدار. فهل أحسن من هذا الحكم لقوم يوقنون؟ واستدل بقوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، مع قوله: وحمله وفصاله 30 شهرا، أن أقل مدة يمكن حياة الحمل فيها 6 أشهر، لأنك إذا ألقيت الحولين من الثلاثين شهرا بقي 6 أشهر للحمل. قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال: فيها حكم الإيلاء، وهو حلف الزوج على ترك وطء زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر، فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء وامتنع لإيلائه ضربت له مدة 4 أشهر، ثم إما أن يطع ويكفر عن يمينه، وإما أن تلزمه بالطلاق. ويؤخذ من معنى الآية أن الزوج إذا امتنع مما يجب عليه من فراش أو وطء أو نفقة أو كسوة أو مسكن أو نحوها من الواجبات التي لا عذر له في تركها وألحت في طلبها حقها أن لها الفسخ. قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم، الآيات لما ذكر تعالى أن من قذف غيره بالزنا فعليه حد القذف 80 جلدة إن لم يأتي ب4 شهداء، استثنى من رمى زوجته بالزنا وأنكرت، فإن له أن يلاعنها بأن يشهد 4 شهادات إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا، ويزيد في 5، وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تقابله فتشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا،
وتزيد في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم اللعان بينهما ترتب عليه سقوط حد القذف عنه وسقوط العذاب عنها وهو حد الزنا أو الحبس، وانتفى الولد المنفي بهذا اللعان وحصلت الفرقة المؤبدة بينهما. نعم.
أين
الحبس اللي هو المنع، منعها منعها. بعضهم يرى أنه لم ينسخ وإنما يبقى معه فتحد وتحبس، فهمت؟ واضح؟ نعم. قال ثم قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. الآيات ذكر الله حكم الظهار وأنه منكر من القول وزور، وأنه إذا أراد أن يعود لوطئها بعد هذا التحريم بأن يحرمها صريحا أو يقول هي علي كظهر أمي أعتق رقبة مؤمنة من قبل أن يتماسى، فإن لم يجد يعني رقبة فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. أحكام الأيمان والنذر والعتق. قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فالحلف إن كان على أمر ماض وهو كذب قد تعمده صاحبه فعليه من الإثم ما على الكاذبين، فإن كانت اليمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم فهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار والعياذ بالله. فإن كان يظن صدق نفسه أو وقعت في عرض كلام الرجل كقوله لا والله بلى والله في معرض كلامه فهي لغو اليمين لا إثم فيها ولا كفارة. فإن عقدها على مستقبل وحانث بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله عالما ذاكرا فعليه هذه الكفارة المذكورة في الآية. يخير بين العتق وإطعام 10 مساكين وكسوتهم، فإن لم يجد صام 3 أيام. ومثل الحلف لفظ التحريم إذا حرم على نفسه شيئا طعاما أو شرابا أو لباسا أو منزلا أو غيرها، فحكمه حكم اليمين إذا فعل ما حرمه على نفسه، وهذا التحريم من باب الاعتداء كما ذكره الله. وكذلك لو حلف بالنذر وهو النذر الذي يسميه العلماء نذر اللجاج والغضب فإن مجراه مجرى اليمين. وأما النذر الحقيقي الذي ينجزه العبد أو يعلقه على أمر يحبه وينذر طاعة من الطاعات كقوله لله علي أن أعتق أو أحج أو أتصدق أو إن شفى الله مريضي فلله علي صدقة بكذا فيحصل له ما علقه عليه، فهذا يتعين عليه الوفاء به وقد مدح الله الموفين بنذورهم. وقوله تعالى فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة، وكون الله ذكر العتق كفارة للظهار والقتل والأيمان، وقال تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا دليل على فضيلة العتق وأنه من أجل الطاعات وأحبها إلى الله. وفيه الأمر بكتابة الرقيق الذي يعلم فيه الخير أي صلاح في الدين وصلاح في الدنيا، وأما الذي يخشى منه الفساد أو يخشى أن يكون شحاذا كلا على الناس فليس في عتقه وكتابته كثير فائدة. وفيه الحث على إعطاء المكاتبين ما يوفون به كتابتهم وأمر السيد أن يضع عنهم أو يخفف عنه من كتابته. أحكام الحدود. جعل الله الحدود على الجرائم العظيمة حماية عنها وردعا ونكالا. قال تعالى يعني ردعا ونكالا لهم ولغيرهم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الآيات، وقال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية، وقال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ الآية، إلى أن قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما نسأل الله العفو والعافية. قسم الله القتل إلى عمد فيه الوعيد الشديد وفيه القصاص، فيخير أولياء الدم بين القصاص والعفو إلى الدية والعفو بلا شيء، فإذا اختاروا القصاص فعلوا بالقاتل كما فعل بالمقتول من غير زيادة في صفة القتل ولا قتل لغير من جنى. قال تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل أي يتجاوز حقه إلى غيره، ولهذا لو لزم القود أنثى حاملا لم تقتل حتى تضع، وشرط الله المكافأة في الحرية والرق، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا يقتل مسلم بكافر. وأما الذكر فيقتل بالأنثى تقديما لعموم قوله تعالى واكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، على مفهوم قوله الحر بالحر والعبد بالعبد. ويؤيده قتله صلى الله عليه وسلم لليهودي الذي رض رأس الجارية بين حجرين حين اعترف، فيدل على قتل الرجل بالمرأة وعلى أنه يفعل بالقاتل كما فعل بالمقتول كما هو ظاهر الآية، لأن القصاص أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه. وكذلك الأطراف والجروح تجري مجرى النفس، يؤخذ كل عضو بما يماثله اسما ومحلا، فإن عفوا إلى الدية فعليهم الإتباع بالمعروف، وعلى المؤدي أن يؤدي بإحسان من غير مماطلة ولا مناقصة ولا بخس. وهذا الإرشاد الذي نبه الله عباده عليه في جنس المعاملات أن الناس ما بين طالب ومطلوب، فعلى الطالب أن يتبع بالمعروف والمساهلة والمياسرة، وعلى المطلوب أن يؤدي بإحسان يسلم الحق تاما لا نقص فيه ولا مطل، هو أكمل المعاملات وأشرفها، وصاحب هذه المعاملة قد حاز الفضيلتين شرف الدنيا وأجر الآخرة. والقسم الثاني من أنواع القتل الخطأ، فهذا لم يجعل الله فيه قصاصا ولا رتب عليه إثما ووعيدا، وإنما أوجب فيه الكفارة على القاتل عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فليصم شهرين متتابعين، ودية مسلمة إلى أهل المقتول يسلمها عاقلة القاتل، ليس القاتل نفسه وإنما يسلمها عاقلته. وقد فصلت السنة مقادير ديات النفوس والأطراف والجروح، وقال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذا حد قطاع الطريق. من العلماء من قال إن الإمام مخير فيهم في هذه الأشياء يفعل ما يراه أصلح، ومن العلماء من قال إن هذه العقوبات متفاوتة في غلاظها فهي تبع الجنايات، فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب، ومن قتل ولم يأخذ مالا قتل ولم يصلب، ومن أخذ مالا ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ومن أخاف السبيل نفي من الأرض، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو أولى. وقال تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وهذا السبيل الذي ذكره الله قد بينه صلى الله عليه وسلم بأن المحصن يرجم حتى يموت، والبكرة يجلد مئة ويغرب عاما. وقال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وقد شرط تعالى لثبوت هذا الحد أن يشهد فيه أربعة رجال عدول، والإقرار تنوب الأربعة عن الأربعة، يعني أن يقر على نفسه أربع مرات. وقال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. الرمي المذكور هنا هو الرمي بالزنا، فعلى القاذف ثمانون جلدة وترد شهادته إلا إن تاب بأن أكذب نفسه. وقد أمر تعالى بقطع يد السارق والسارقة، وذلك إذا ثبتت السرقة ببينة أو إقرار. قوله تعالى والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، استدل بذلك على القصاص في الأطراف والجروح وإتلاف الأموال واللطمة ونحوها، ومقابلة الشاتم بمثله من غير اعتداء. أحكام الأطعمة والأشربة والذبائح والصيد والضيافة والاستئذان والسلام. قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصف دينه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآيات، إلى أن قال يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. وقال وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. وقال تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير الآية. وقال ثمانية أزواج الآيات. هذه الآيات تدل على أن الأصل في الأطعمة الحل إلا ما صرح الشارع بتحريمه، وقد صرح بحل بهيمة الأنعام وبحل حيوانات البحر صيده ما صيد حيا وطعامه ما وجد فيه ميتا ولم يستثن شيئا، وأحل صيود البر كلها لأنه لم يحرمها إلا في الإحرام، وأحل الحبوب والثمار وجميع الطيبات، وشرط لحل حيوانات البر إن كان مقدورا عليها أن تذكى كما قال إلا ما ذكيتم، وذكر اسم الله وذكر اسم الله عليه وما عجز عنه برميه بما يجرح أو إرسال الجوارح المعلمة عليه من الطيور والكلاب، وشرط تعليمها بأن تسترسل إذا أرسلت وتنزجر إذا زجرت وتمسك على صاحبها ولا تأكل منها، وبأن يذكر اسم الله عليها عند إرسالها. وحرم الميتة وهي ما مات حتف أنفه أو بسبب لا يبيح كالمنخنقة والمنقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما أدرك من هذه وذكي ذكاة شرعية. وحرم الخنزير، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وما نهى عن قتله أو أمر بقتله كالفواسق والحشرات وجميع المستخبثات وجميع ما فيه ضرر، فكل ما أحله فهو نافع ولم يحرم على العباد إلا ما يضرهم في أديانهم وأبدانهم وأعراضهم وعقولهم كالمسكرات. ومع ذلك قال فمن اضطر في مخمصة أي مجاعة غير متجانف الإثم أي مائل إليه بأن يتزود منها أو يأكل فوق ما يزيل ضرورته. وحرم تعالى ما ذبح لغير الله. وقال تعالى هل أداك حديث ضيف إبراهيم المكرمين الآيات، فيها دلالة على أن الضيافة من ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها، وأن تمامها إكرام الضيف كما قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وفيه أنه قرب ضيافتهم إليهم ولم يحوجهم إلى الذهاب إلى محل آخر، وفيه العرض عليهم بلطف لقوله ألا تأكلون، وقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. في هذا مشروعية السلام وأنه من شعار المسلمين، وأنه ينبغي الابتداء بالسلام، وأن الراد عليه أن يقابل التحية بمثلها أو أحسن منها قولا وبشاشة وملاطفة، فإن السلام والتحية تحسن بما يقترن بها من اللطف وحسن اللقاء والإيناس وإدخال السرور على أخيك المسلم. وهذا فيه الجانب المعنوي وفيه الجانب اللفظي. وفيه الإرشاد لعباده أن لا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم إلا بإذن أهلها، فإن أذنوا وإلا وجب عليه الرجوع، وحرم عليه التطفل والأكل والشرب من بيوت الناس بدون إذن إلا من جرت عادتهم بالرضا بذلك، كالذي استثنى الله بقوله ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى آخر الآية. ونهى عن الدخول إلا بإذن إلا المماليك والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم حيث كانوا مترددين طوافين على الناس، فلهم الدخول بلا إذن إلا في أوقات العورات الثلاث، حين اليقظة من النوم ووقت النوم ووقت الظهيرة. وقد أمر بالسلام عند دخول البيوت سواء كانت للإنسان أو لغيره، فإنها تحية مباركة طيبة. أحكام متنوعة في الأصول والفروع والآداب. طبعا هنا سيدخل مسائل كثيرة، على ماذا؟ يعني بعضها مسائل أصولية وبعضها مسائل مسائل لا علاقة لها بالأبواب التي ذكرت، وإنما هي من القواعد العامة في الدين، وإن شاء الله لعلنا يعني نأخذها، وأيضا ممكن يعني نشرح لكم بعضها إذا كان في إشكال. قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. تدل الآية على النهي عن مجالسة أصحاب المعاصي والقعود معهم ما داموا على معصيتهم، وأنه يجب على من سمع الكلام المحرم أن يمنع صاحبه، اللي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا لم يتمكن من ذلك وجب عليه القيام من ذلك المجلس، وكذلك فاعل المحرم. ولهذا أتى باللفظ العام في قوله فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، سواء كان بقول أو بفعل. قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، عكسها تماما، دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه، لأن هداهم ما هم عليه من العقائد والأخلاق والأعمال. وتدل على ماذا؟ على مجالسة الصالحين واستحباب ذلك، وأن ذلك يورث ماذا؟ الخير في الإنسان. قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فيه سد الذرائع عن الأمور المحرمة، وأن المباح أو المستحب إذا أفضى إلى مفسدة نهي عنه، واضح؟ فدفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، واضح مشايخ؟ الآن ليس الله عز وجل ذم المعبودات في كتابه كما مر معنا سابقا، ذم الأصنام وذم كل ما يعبد من دون الله، هنا ينهى المؤمنين عن أن يسبوا هذه المعبودات حتى لا يقع أولئك المشركون في سب الله عز وجل. فإذا سبها مشروع، ونهى عنه لأنه يؤدي إلى مفسدة أشد. أيوة، فإذا عرف الإنسان أنه يؤدي إلى مفسدة أشد سكت عنه، ليس من باب إقراره ولكن من باب دفع المفسدة. ويستدل بقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي الأخرى إلا ما آتاها، وما جعل عليكم في الدين من حرج، على أن المشقة تجلب التيسير، على أن المشقة تجلب التيسير، وهذه قاعدة معروفة، نعم، تنطبق في مسائل كثيرة. قوله تعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم، في الآية الأخرى فيها وجوب النصح في المعاملات كلها وتحريم البخس والغش فيها، بل حتى العلاقات، واضح؟ في المعاملات وفي العلاقات. قوله تعالى يعني مثلا ما تطالب، كمثال، ما تطالب أخيك بحسن الأدب معك وأنت لا تتأدب معه، فإن هذا من البخس مثلا، واضح؟ أنا بس مقصدي حتى تفهموا لماذا أنا قلت والمعاملات، العلاقات والمعاملات، لأنه قد يفهم المعاملات البيع والشراء لا، بل حتى العلاقات أيضا. ولهذا قال الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قوله وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، وقوله ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، يدل على استحباب هذه الأذكار عند ركوب كل مركوب من دابة وسفينة ومراكب برية وبحرية وهوائية، وهذا واضح. قوله وشهد شاهد من أهلها، الآية يدل على اعتبار القرائن وشواهد الأحوال، وهذه قاعدة، واضح. قوله اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وقوله إن خير من استأجرت القوي الأمين، يدل على اعتبار الكفاءة والأمانات في الولايات والوظائف كلها بحسب ما يليق بالولاية، فإن لم يحصل الأكمل من هذه الصفات فالأمثل فيها، يعني الأقرب إلى الكمال. وقوله يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، وقوله رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وقوله رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، يدل على الاجتهاد في الدعاء للوالدين والذرية وعلى طلب الدعاء من الوالدين والفضلاء، واضح هذا؟ من الوالدين يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، واضح؟ نعم. طيب قوله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. طيب معلش، لما قال الفضلاء من أين أخذها؟ لا لا، في الآية، في الآية يا أبانا يعقوب ليس نبيا، أين؟ فهمتم؟ نعم. فهو من جهة هو أبوهم ومن جهة هو نبي، واضح؟ نعم. قال يدل على أن نعم قوله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك مما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال يدل على أن التسبيح والتحميد والإكثار من ذكر الله والاشتغال بعبادته مع ما فيه من الخيرات والأجور أنها تشرح الصدر وتهون المشاق وتسلي عن المصائب قوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وقوله فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فيه الترغيب في إكرام اليتيم والزجر عن الإساءة إليه وفيه حسن الخلق مع السائل للمال والعلم والتحدث بنعم الله مع نفسك ومع الخلق والاشتغال بعبادة الله عند الفراغ من الأشغال الدنيوية وكثرة الرغبة إلى الله في جميع المطالب الدينية والدنيوية. قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وقوله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فيه الحث على الاستعاذة بالله من الشيطان عند القراءة في الصلاة وخارجها وعندما ينزغ الشيطان العبد ويحس بوساوسه التي تدور على التثبيط عن الخير والترغيب في الشر فالاستعاذة بالله منه تدفع شره وكيده. قوله تعالى فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا تدل على صحة الوكالة والتوكيل والتوكل وعلى المشاركة في الطعام وغيره وعلى اختيار الطيب منه وعلى الاحتراز عن الأمور الضارة وعلى أنه ينبغي كتمان السر الذي تضر إذاعته ضررا عاما أو خاصا. قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. قال ينبغي للعبد أن يسترشد بهذه الوصايا النافعة ولا يحكم على الأمور المستقبلة المتعلقة بفعله حتى يقرنها بمشيئة الله وعند نسيانه مطلقا يذكر الله ويرجو الهداية كل وقت لأرشد الأمور وأحبها إليه وهذا مما يعين على التوكل ولا لا؟ نعم. قوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. ينبغي لمن أعجبه شيء مما أعطاه الله أن يقول ذلك لأنه اعتراف بالنعمة وحراسة لها من كل آفة وكذلك أيضا لمن أعجبه مال غيره أو ما أعطاه الله عز وجل غيره من ذكاء أو فطنة أو جمال أو نحو ذلك. قال يستفاد من قصة موسى مع الخضر أدب المتعلم مع المعلم وأن المفسدة الجزئية تغتفر في جانب المصلحة العظيمة ولذلك أفسد السفينة صح؟ نعم. وأن إفساد مال الغير إذا تضمن إصلاحه من وجه آخر أرجح من إفساده فإنه محمود وأن الرجل الصالح يحفظه الله في نفسه وذريته وأن كثيرا من الأمور الكريهة للعبد قد تكون خيرا وتجلب خيرا كثيرا وتدفع شرا كثيرا فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا مع أنهما قطعا سيحزنان على موته واضح؟ نعم. وفي بناء ذي القرنين للسد فيه أنه ينبغي إعانة الضعفاء ودفع شرور المعتدين بكل وسيلة وأن ذلك من نعمة الله في حق الضعفاء وفي حق من أعانهم. قوله فقولا له قولا لينا فيه استحباب اللين في خطاب الرؤساء والعظماء بل وفي حتى عامة الناس. وفي قوله ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما أدب طالب العلم وأنه ينبغي له أن يتأنى في تدبره وتأمله للعلم ولا يستعجل بالحكم على الأشياء ولا يعجب بنفسه ويسأل ربه العلم النافع والتسهيل. هذه واضحة. قوله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم فيه أنه ينبغي للموفق أن لا ينظر إلى زينة الدنيا نظر المعجب المفتون وأن يقنع برزق ربه وأن يتعوض مما منع منه من الدنيا بزاد التقوى الذي هو عبادة الله واللهج بذكره. قوله وكذلك ننجي المؤمنين ينبغي لكل مؤمن وقع في كربة وضيق أن يدعو بهذه الدعوة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. واضح هذا؟ واضح هذا الترتيب من الشيخ؟ نعم. قوله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذا إرشاد منه لعباده إذا سمعوا الأقوال القادحة في إخوانهم المؤمنين رجعوا إلى ما علموا من إيمانهم وإلى ظاهر أحوالهم، ولم يلتفتوا إلى أقوال القادحين، بل رجعوا إلى الأصل وأنكروا ما ينافيه. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم من يقول سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، هذا متعين على كل مؤمن، هذا متعين على كل مؤمن. قوله: ويوم يعض الظالم على يديه، الآيات مع قوله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فيها التحذير من صحبة الأشرار والترغيب في صحبة الأخيار. قوله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث يدخل فيه كل حديث يلهي العبد عن الخير من الغناء وغيره. قوله: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، فيه أدب المرأة في خطاب الرجال الأجانب، وأن لا تخشن الكلام ولا تلينه بل تقول قولا معروفا. قوله: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فيه النهي عن أذية المؤمنين القولية والفعلية بغير استحقاق، وأن من فعلها يعني من آذى المؤمنين بقوله أو بفعله فإنه يأثم، إلا يكون ذلك جزاء على أمر يستحقونه. قولوا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، فيه ضابط ما يجب على الحكام والقضاة من الحكم بين الناس بالحق المتضمن لمعرفته وتنفيذه وعدم الميل واتباع الهوى. قوله: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، فيه التخفيف عن الضعيف وعن الحبيب لله. قوله: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هذا الضابط في الواجب على مستمع القول أن يتبع أحسنه وهو الحق المأمور به ويترك غير ذلك. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إلى آخر السورة، فيها الإرشاد من الله لعباده أن يتأدبوا معه ومع رسوله بالخضوع والانقياد والطاعة، وأن لا يقدموا على ذلك شيئا، وأن يخضعوا بالقول عند رسوله، وفيها الحث على التأني والتثبت والإصلاح بين المؤمنين بكل وسيلة، والزجر عن السخرية وسوء الظن والغيبة والنميمة، والحث على معرفة الأنساب ومعرفة الاتصال بين الإنسان وبين غيره، وبيان حقيقة الإيمان وشهود منة الله على العبد بتوفيقه للإيمان. هذه جملة موضوعات السورة. قوله تعالى: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، أي منعهم الترف من أداء الواجبات، نعوذ بالله، وكانوا يصرون على عظائم المنكرات، فلذلك استحقوا هذه العقوبات. بغض النظر، لأنه هنا فسرها بعظائم المنكرات، فمنها ما يوقع في النار ومنها ما لا يوقع في النار، بل هو تحت المشيئة، واضح؟ إلا أن العلماء اختلفوا وكانوا يصرون على الحنث العظيم. ما هو الحنث العظيم؟ هل هو الشرك؟ فهمت؟ أو هو قبائح الأفعال؟ فإن كان الشرك فهو مخلد في النار، وإن كان قبائح الأفعال فمنها ما يغمس في النار مثل السبع الموبقات، ومنها ما هو دون ذلك تحت مشيئة الله، إن شاء غفر وإن شاء عذب. ها؟ أنا عارف، أنا مقصدي أنهم أصلا اختلفوا، فهذا من ذكاء الشيخ في التفسير الإجمالي، أنه الآن أعرض عن الخلاف، يصرون على الحنث العظيم، قال يصرون على عظائم المنكرات، فتشمل أمورا كثيرة على القول هذا وعلى القول الثاني، واضح الشيخ؟ قال رحمه الله: يستدل بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، يستدل بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون وما بعدها، على أن من تكلم بالحق وعمل بخلافه أنه ممقوت مذموم، وأن الحمد والعواقب الحميدة لمن توافق ظاهره وباطنه وأقواله وأفعاله. قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، تدل على أنه لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، وهذه قاعدة. ويستدل بقصة أصحاب الجنة المذكورة في سورة القلم، وما عاقبهم الله به على التحذير من التشبه بهم والترغيب في الإحسان عند الحصاد والجذاذ على الفقراء والمساكين. قوله فذكر إن نفعت الذكرى، مفهوم الآية أنه إذا ترتب على التذكير مضرة أرجح ترك التذكير خوف وقوع المنكر، وهذا كما ذكرنا قبل قليل، واضح؟ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، فهذه الآية وتلك جعلهما بمعنى واحد. قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، والآيات الشبيهة بها فيها الحث على فعل الخير وإن قل والتحذير من قليل الشر وكثيره. ومن هذا قول بعض السلف إيش؟ إن الله أخفى رضاه في طاعته فلا تحقرن من المعروف شيئا، وإن الله أخفى غضبه في معصيته فلا تحقرن من معاصي الله شيئا، وإن الله أخفى ولايته في خلقه فلا تحقرن من عباد الله أحدا. قوله تعالى قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، إلى آخر السور الثلاث، صدر كل منها بالأمر بقول ما تضمنته كل سورة. ففي قل هو الله أحد أمر بقول التوحيد، وكل ما دل على الثناء على الله ووصفه بصفات الكمال وتنزيهه عن ضدها. وفي السورتين الأخيرتين الأمر باللجأ إليه من جميع الشرور الداخلية والخارجية والظاهرة والباطنة والله أعلم. وقد ذكر الله القرعة في موضعين، حين تنازعوا في مريم أيهم يكفلها، وحين تساهم يونس ومن معهم أيهم يلقى في اليم، فيدل على استعمال القرعة عند إبهام المستحق وعند التزاحم في الحق إذا لم يكن لأحدهما مزية ترجيح ولا تمكن المشاركة. وأما قرعة الميسر والرهان ففي غير ذلك من مواضع الخطر، مثل أن يعرف أن الشيء مشترك بينهما فيريدان أن يقترع عليه، فهذا الذي لا يحل لأنه ميسر ظاهر. قوله تعالى ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، ولم يقل في موضع واحد أنه يخبر أو يعلم ما يعلم خلافه، برهان على أنه صلى الله عليه وسلم لا يأتي بما تحيله العقول ولا بأمر يعلم يقينا نقيضه، وهذا أحد براهين الرسالة. عبارة شيخ الإسلام يقول والقرآن يخبر بمحارات العقول لا بمحالاتها، يعني يخبر بأمر قد تحار العقول فيه فتحتاج أن إيش؟ تنظر فيه ثم ترجع وتنظر فيه، هذا معنى الحور، أن تذهب وتجي تنظر فيه ثم ترجع وتنظر فيه مرة ثانية ومرة ثالثة حتى تعلمه، لكن هل يخبرها بشيء مستحيل؟ لا، واضح؟ هذا هو. وهنا قال أنه لا يأتي بما صلى الله عليه وسلم بما تحيله العقول، لا في القرآن ولا في السنة، واضح؟ ولا بأمر يعلم يقينا نقيضه، وهذا أحد براهين الرسالة. قوله والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم، الآية فيها أكبر برهان على أن من آمن بالله ورسوله إيمانا تاما وعلم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم قطعا تيقن ثبوت جميع ما أخبر به، وعلم أن ما عارض ذلك فهو باطل، يعني ما عارض ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو باطل، وأنه ليس بعد الحق إلا الضلال. فهذا الإيمان التام والعلم القطعي الإجمالي يدفع كل باطل ناقضة، فإن اهتدى بعد ذلك لتفصيل رد الشبهة الباطلة وإلا كفاه هذا الأصل. وقد أخبر في عدة آيات أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وذلك يفيد أن كلامه صلى الله عليه وسلم فيه الهدى التام، وأنه يستحيل أن يريد بكلامه غير ما يفهمه الناس ويتبادر إلى أذهانهم منه، ويمتنع أن يريد به الاحتمالات البعيدة، لأن هذا ينافي ما وصفه الله به، لأنه كيف يبلغ البلاغ المبين ويبين للناس، واضح؟ وهو يعطيهم احتمالات بعيدة وليست التي يفهمونها. نعم، فإنه أعلم الخلق وأنصحهم وأفصحهم صلى الله عليه وسلم، فمن قدح في شيء من بيانه فهو قادح به، إذ هذا يوجب أن يكون بيانه للحق أكمل من بيان كل أحد. قوله تعالى والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، الآية فيها أن جميع المسائل الأصولية والفروعية قد قالها الله وبينها بالأدلة والبراهين، فقوله الحق بيانه للمسائل، وهدايته السبيل إرشاده للدلائل. قوله تعالى وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فيه أصرح الدلالة على أن جميع مسائل الاختلاف بين الناس يتعين ردها إلى الكتاب، وأن فيه حلها وحكمها، وأن غير الكتاب لا يفصل النزاع ولا يحل الخلاف، لا عقل ولا قياس ولا رأي أحد من الخلق كائنا ما كان. قوله قل إن الهدى هدى الله ونحوها من الآيات تدل على أن من طلب الهدى والرشد من غير الكتاب والسنة ضل، لأن الهدى محصور في هدى الله الذي أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال لا هذا آخر ما وجد في المخطوطة، ولعل المصنف رحمه الله لم يذكر خاتمة للكتاب كما هي عادته، على اعتبار أنه قد يضيف شيئا من الفوائد المتفرقة المندرجة تحت العنوان السابق أحكام متنوعة. ولذلك تلاحظون أنه جاء بها على ترتيب السور ثم بعد ذلك أضاف غيرها. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وفقنا لما وفقت له عبادك الصالحين، اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والقول السديد الرشيد، إنك ولي ذلك والقادر عليه. نأخذ أسئلة الأمس ونسمع إذا كان معكم أسئلة ثم نختم. أبشر. طيب خلينا نقرأ أسئلة أمس. طيب إذا وجد إنسان محتاج وأنا أعرف مقتدرا ماليا، فهل سؤالي لهذا الغني إحسان للمحتاج؟ نعم، اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وهل يؤثر الأمر في التوحيد العبد لأنه فيه نوع طلب من عبد؟ لا، لا يؤثر. إذا طلبت من الإنسان ما يستطيعه فهذا لا يقدح في إيش؟ في استعانة بالله. وإنما الذي يقدح في الاستعانة بالله إذا استعنت الإنسان على ما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا لا شك أنه خلل في التوحيد. والصحابة لم يكونوا يطلبون من أحد شيئا وإن سقط منهم شيء، هذا في قوم معينين وهم الذين عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يسأل الناس شيئا، فكان أحدهم إذا سقط صوته لم يطلب من أحد أن يعينه عليه. لكن هل هذا كان في كل الصحابة؟ لا، واضح، وإنما في أولئك القوم الذين عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فوفوا بما عاهدوا. هل سؤالنا الأغنياء نفقة للفقراء أو راتب المعلمات قرآن يقدح في توحيد العبد؟ طيب نفس السؤال. عند الرفع من الركوع هل نرفع اليدين بتكبير أم على هيئة الدعاء؟ لا، يرفع اليدين ويدعو، فإذا كان إماما يقول سمع الله لمن حمده، وإذا كان مأموما قال ربنا ولك الحمد ثم يكمل وهو يرفع يديه. أليس كلمة سمع الله لمن حمده من الدعاء؟ لذا نرفع اليدين بالدعاء ولو رفعناهما بالتكبير. هل نقصد بذلك الجمع بين التكبير بالإشارة والدعاء بالقول؟ لا، لم يرد التكبير. لا لا، ترفعهما كما في التكبير، ترفعهما كما في التكبير، يعني باطن الكف إلى القبلة. بالنسبة لحسن الخلق أعرض عن من جهل عليك بقوله أو فعله، هكذا قال الشيخ. طيب في حلقة تدريس القرآن يحصل بعض التصرفات التي بها سفة وضحك من الطالبات لقوم تقوم بتقييم النصيحة أكثر من مرة، لكن إذا حدث وتكرر أشد وأكون حازمة ولا أملك نفسي عن عدم التعليق والحزم مع الطالبة، فهل ذلك ينافي حسن الخلق؟ الأدب لا ينافي حسن الخلق، بل من حسن الخلق تعليم الأدب، واضح. لكن يعني عرف بعضه وعرض عن بعض، ما يكون من الطلاب أو ما يكون من الأولاد أو ما يكون أحيانا من الزملاء، الإنسان ينبغي عليه ألا يتتبع كل شيء، بل يجعل نفسه أحيانا كأنه ما علم وكأنه ما رأى، فهمتم؟ أي فإذا رأى أن الأمر تمادى إيش؟ أدب أو نبه عليه، فهذا يكون أوقع ترى في النفوس، فإن أخذ النفوس بالحزم دائما يشق عليها، وأخذها بالتفلت أيضا دائما يشق عليها، وهذا فائدة مهمة جدا في قضية الأدب. إذا كسر عضو عند الإنسان ووصفوا له جبيرة أو جرح جرحا عميقا أو حرقا، فهل يتيمم ويترك الوضوء؟ الأصل أنه يمسح على الجبيرة إذا كان ذلك لا يضر بها، ولا يتيمم كما ذكر الشيخ في الدرس الماضي، والعلماء في ذلك مختلفون وكلامهم في كتب الفقه. هل الوقوع في الذنب والمعاصي سبب لحرمان إجابة الدعاء؟ بلا شك. أو تأخير إجابة الدعوة أيضا كذلك بلا شك. وماذا يفعل من هو في كرب ويجاهد نفسه وقد يقع في ذنوب؟ يلجأ إلى ربه حتى لو كان له ذنوب، وهل يمسح عنه ذنوبه ويرفعها عنه ويغفرها له إلا الله؟ فالله عز وجل ليس معنى ذلك أنه يعاقبك مثلا على ذنبك أنه لا يجيب دعوتك، بل لأنه يريدك أن إيش؟ أن تضطر إليه أكثر، وأن تلجأ إليه أكثر، وأن تطرح بين يديه أكثر. فهذا هو تحقيق العبودية. فالإنسان لا يصيبه الشيطان بالوسوسة فيرى أنه لا يمكن أن يستجيب الله له لأنه مذنب. استجاب الله لإبليس، واضح، واستجاب الله عز وجل للكفار. لكن هذا لا يعني أن الذنب لا يؤثر في إجابة الدعاء أو لا يؤخرها، ربما يمنع من إجابة الدعاء فيكون هو الكفارة، وربما يؤخر إجابة الدعاء فيكون هو الكفارة. فما هو المطلوب منك؟ أن تلح على الله عز وجل، واضح، أن تطرح بين يديه أكثر، يعني تتوسل إليه أكثر. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الناس كل ما لحيت عليهم غضبوا منك أكثر، والله عز وجل كل ما لحيت عليه إيش؟ أحبك أكثر. ولهذا يعني هذا هو العلاج. فأنت الآن جالس يعني تأخذ من العلاج فأكثر منه. يعني هذا يسأل يقول هل من الممكن أن أطبع جزء علم الأداب والأخلاق يعني لوحده مثلا تعطي طالباته وغير ذلك؟ نعم، لا إشكال، لا بأس به، والشيخ أفرده وألحقه. كيف الإنسان يتميز بشدة الحياء أن يتصف ويعود نفسه على الشجاعة؟ الحياء لا يمنع من الشجاعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم من أشجع الناس وهو من أشد الناس حياء. والحياء لا يعني إيش؟ الخور في الحق، إيه؟ بل القوة في الحق هي الشجاعة، والحياء هو إيش؟ هو اللين والسماحة مع الناس، وليس الخجل أو ترك الحق. كيف يمكن الإنسان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حيائه أنه إذا غضب يصبح كأنما فقي حب الرمان في وجهه، يعني يصبح وجهه أحمر وردي، ينقع الدم في وجهه من شدة غضبه لله، وهذا من شجاعته وهو أيضا من حيائه، فاجتمع فيه الأمران. كيف يمكن للإنسان أن يغلب خلق العفو إذا كانت الإساءة تأتي ممن يعلمه القرآن وكان يرى فيه قدوة ثم إذا به يؤذى من قبله؟ هذا لا يضره، وقد أوذي صلى الله عليه وسلم من المنافقين، والمنافقين في ظاهرهم محسوبون من المؤمنين، أليس كذلك؟ أي نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد يعني بعضهم على أبي بكر قال فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فهذا يعني من لطفه صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يؤيد عباده المتقين وأولياء، فكيف للإنسان الذي يرى نفسه أنه لم يصل إلى هذه الدرجة من تأييد الله له أن يطبق ويحاول أن يتجلى أن يتحلى بخلق التوكل على الله؟ الله يؤيد أولياءه وعباده المتقين، والله عز وجل يستجيب لك، فلا يعني منافاة بين الأمرين. واستجابة الله لك هل هي لأنك ولي أو لأنك عبد أو لأنك سألته أو لأنه رحمك في هذا الموضع؟ أنت لا تدري، أنت لا تدري، يعني أنت لا تحكم على فعل الله، الذي تحكم عليه هو فعلك أنت، واضح. وكلما رأيت من ربك خيرا فازدد له حبا وتعبدا، فازدد له حبا وتعبدا، وليس تفسيرا. الله أغناك ليس معنى هذا أنك أنت أفضل من غيرك، ربما أغناك ليختبرك، وليس معنى ذلك أن الله عز وجل أفقرك أنه يبغضك أو أن غيرك أفضل منك، بل ربما أفقرك ليرفعك درجات لمنزلة لا تصل إليها لو كنت متوسطا، ما نقول غنيا، واضح يا مشايخ؟ فتعليل مشكلة عند الناس، أنهم أحيانا يعللون فعل الله. لا تعلل فعل الله، واضح؟ الله كريم ورحيم وودود وقريب، فلا تعلل فعل الله عز وجل وتفسره بحسب ما تفسر به فعل زميلك أو فعل نفسك، لا، حاشا وكلا، واضح. ولهذا المؤمن دائما بين المحبة وبين الخوف والرجاء، فهو يخاف من ربه ويرجو ربه، ومع ذلك المحبة هي الرأس الوسط الذي يقوده دائما إلى ربه، واضح يا مشايخ؟ والذي يحب لا يفسر، الذي يحب لا يفسر، ولو كان يفسر لضعف حبه. الآن الوالدة لما يعني والدة أي واحد منكم لما تبدأ تفسر تصرفاتك ما الذي يحدث؟ أنها تغضب عليك، واضح. لكن لما تبدأ لا تفسر تصرفاتك وتقول ولدي مسكين، ولدي مشغول، ولدي مهموم، ولدي كذا، وإنما فهمتم ما الذي يحدث؟ أنها تكون أشد محبة لك. واضح يا مشايخ؟ إيه، فأنتم افعلوا مع ربكم كما تفعلون مع والدتكم وكما تفعل والدتكم معكم. فهذا هو الحب الحقيقي. يعني لا ندعي الحب لله ونحن إيش كأننا نحاسب الله على فعله، ونقول الله فعل كذا إذن كذا، وأعطى فلان إذن فلان كذا. لا، لا تدري، أنت لا تستطيع أن تفرق بين أن هذا ولي لله أو عدو لله، بين أن هذا يحبه الله أو لا يحبه الله، إلا بما علمك الله عز وجل إياه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أحبه نادى جبريل إني أحب لفلانا فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء فيوضع له القبول في الأرض. فتجد أن الناس كلهم يحبون هذا الرجل أو يمدحون هذا الرجل. إذن هذا تقول علامة على محبة الله له، علامة وليس شرطا، علامة على محبة الله له. كما أنك إذا رأيت إنسان خارج من المسجد أو جاي من جهة المسجد تقول هذا علامة على أنه صلى، ربما هو ما صلى، واضح، وإنما مر من جوار المسجد. فهل هذا شرط أنه صلى؟ ليس شرطا، لكن تقول هذه علامة. وفرق بين العلامة وبين إيش الشرط الذي هو مترتب عليه وجودا وعدما. وهذا إشكال يعني يحصل عند الناس ويخلطون فيه كثيرا، فأتمنى أن لا يقع منكم يا طلاب العلم. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم. تفضل يا شيخ. نعم. نعم. بلى.
في سورة الإخلاص قال ربنا عز وجل: لم يلد
ولم يولد
فنفى القليل ثم نفى الكثير.
نعم.
إذا كان نفى القليل فمن باب أولى أن الكثير من فيه، فلماذا تكرر نفي الوالد؟
أيوة، الآن الوالد لماذا يحرص على الولد؟ الآن الذي لا يولد له لماذا يدفع الأموال الطائلة حتى يولد له ولد؟ أي لأنه يبحث عن من يعينه ويحفظ إيش نسبه ونسله إلى غير ذلك من بعده. ولذلك ماذا قال زكريا؟ يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فإذا حاجة الإنسان بنفسه للولد أنه إيش يرى أنه يستعين به. فهؤلاء مثلا اليهود لما قالوا الملائكة بنات الله، أو المشركون أو غير ذلك، ماذا قصدوا؟ أي أنه أن الله عز وجل محتاج إلى هذا، واضح، والعكس، تمام. فالله عز وجل نفى هذا ونفى هذا. والوالد نفس القضية، أصلا هل يوجد الإنسان من دون والد؟ فهو سببه وهذا بقاؤه. فالأول الوالد سببه والثاني بقاؤه. لا، هي كلتيهما سواء، هذا سبب وجوده. ولذلك قال إيش؟ لم يلد ولم يولد. لم يولد هي الثانية، واضح، ولم يلد يعني ليس محتاجا، يعني فهمت، يعني ليس محتاجا إلى أحد ولم يحتاج إلى أحد. إيه، يقول بسم الله، لا أشكال لو قال بسم الله مجراها مرساها، هذا بس. نعم، يعني انطلاقها ووقوفها. نعم. ها، عندما ينزل إنسان في أي مكان سواء كان مؤقت أو مستمر، يعني إذا دخل بيتا أو نزل منزلا وهو مسافر. نعم، خلاص. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.